ونستعينه ونستغفره ونستهديه
ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت أبواب الإمام. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الإمام يتطوع في مكانه. قال أبو داود رحمه الله باب الإمام يتطوع في مكانه. ثم ذكر رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. فبيذكر في هذه المسألة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله الإمام يتطوع في مكانه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإمام لا يصلي أي صلاة السنة في المكان التي صلى فيه صلاة الفريضة حتى ينصرف وينتقل من ذلك الموضع. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين مشروعية انتقال المصلي عن مصلى الذي صلى فيه بكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل. يبقى لو كانت هناك نافلة بعد صلاة الفريضة فعند ذلك يصلي في موضع آخر أي الموضع الذي أنشأ فيه الفريضة. فقال كذلك هذا الأمر المهتم والمنفرد أيضا ينطبق عليه هذا الأمر حينطبق عليه ذلك الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أيعجز أحدكم إذا صلى أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. قال بالقياس على الإمام العلة في ذلك تكثير مواضع العبادة. يبقى نقول لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول يبقى ينصرف من هذا المكان. قالوا أن العلة في ذلك هو تكثير مواضع العبادة. فلو كانت العلة كما ذكر العلماء أن العلة في ذلك تكثير مواضع العبادة فهذا ينطبق أيضا على المأموم وعلى المنفرد. يبقى ليس هذا الحكم يختص به الإمام فحسب، ولكن لو كان العلة كما ذكروا تكثير مواضع العبادة يبقى هذا أيضا ينطبق على المأموم وينطبق كذلك على المنفرد. أي إن صلى سواء كان الإمام أو المأموم أو المنفرد في مكان صلى فيه الفريضة يبقى عند صلاة النافلة ينتقل إلى مكان آخر، وأن حتى تشهد الأرض لهذا الإنسان عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالأرض تشهد الإنسان بما عمل عليه، الأرض هتشهد الإنسان بما عمل عليه. فقال لو كان التكفير مواضع السجود يبقى على ذلك يبقى هذا الأمر ينطبق على المأموم وعلى المنفرد. وإن كان ذلك الأمر يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أنه لا يصلي في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول يبقى نقول هذا حكم أيضا يختص بالإمام لو لم يكن قد ذكروا هذه العلة. يبقى نقول يا ترى هل هي دي العلة؟ ده العلة التي استنبطها العلماء بناء أيضا على هذه الرواية المطلقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعجز أحدكم إذا صلى أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. يبقى كأن كده العلة من هذا الأمر تكتم وضع السجود يبقى ينطبق على الجميع. والبعض حمل هذا الأمر على الإمام قال إن هو يتحول من مكانه يبقى قلنا على أساس إن هو يظهر أن هذه الصلاة قد انصرف منها وانتهت. وقال إن موضع السجود تشهد الإنسان كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى في قوله يومئذ تحدث أخبارها قال تخبر بما عمل عليا. يبقى الأرض هتخبر بما عمل علي الإنسان. ورد أيضا في تفسير قول الله تعالى فما بكت عليه السماء والأرض أن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلى من الأرض. يبقى إذا مات المؤمن يبكي عليه مصلى من الأرض ومصر أيضا هذا العمل من السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فقال عند ذلك أيضا يبقى تبكي الأرض على ذلك الإنسان وكذلك هذه أعمال بترفع إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى وكأن هذه الأماكن سواء التي يصعد بها ذلك العمل إلى السماء أو الأماكن التي كان يصلي فيها حتشهد الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها. وكذلك كما قال سبحانه فما بكت عليهم السماء والأرض. ما الكلام ده هينطبق على آل المعاصي، يبقى من المفهوم أن هذه المخلوقات وكأنها تتأثر بعبادة ذلك الإنسان، تفقد عبادة هذا الإنسان إن عندما كان يطع الأرض بأقدامه ذهابا وأيابا إلى أماكن العبادات. قال هذه العلة تقتضي أن ينتقل إلى الفرد من موضع نفسه، وأن ينتقل لكل طلائع يفتتحها من أفراد النوافذ. يبقى نقول إن أساسا يبقى يغير بين المكان الذي صلى فيه الفريضة والمكان الذي صلى فيه النافلة. قلنا على أساس طبعا تكثير مواضع العبادة، وأيضا حتى تشهد له الأرض بأنه يعني كان يعمر هذه الأماكن بطاعة ربه سبحانه وتعالى. قال فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج، عشان نفصل ما بين صلاة الفرض وصلاة النافلة. يبقى على ذلك إن لم ننتقل من مكان إلى آخر لكي نؤدي فيه النافلة غير مكان الفريضة، نقول عند ذلك يحاول يفصل ما بين الفرض والنافلة بكلام أو بأي حركات يستبين خلالها أنه يعني فارق الفريضة. قلنا حتى لا يكون هناك وكأنه واصل السنة بالفريضة وكأنه زيد في الفريضة. الإنسان ساعات إما بينصرف مباشرة من الصلاة لصلاة الفريضة يقوم مباشرة لكي يأتي به النافلة، ليأتي بالنافلة وكأنه قد زيد في الفريضة، حاله حال اللي هو زاد في الفريضة، ولكن يفصل ما بين الفرض وما بين النافلة. وأيضا هذا ما علمته لنا السنة، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إن عشان نفصل، وكان معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان، أكثر ما يصوم أي رمضان كان يصوم في شعبان، ولكن ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفصل بين صوم شعبان وصوم رمضان، إذن قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك نفصل ما بين الفرض والنافلة، يبقى نغير بين الأمرين، قلنا سواء بكلام أو بانتقال أو غير ذلك حتى يعلم من خلاله أنه فصل وفرق بين النفل والفرض. فلذلك كما قال يبقى نتنفل في غير المكان الذي صلينا فيه الفريضة، قلنا على أساس تلك العلة التي ذكرها العلماء في تكثير مواضع السجود حتى تشهد لك الأرض بتعميرك لها بطاعة ربك سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة. الإمام كده نتخيل قبل التسليم مباشرة أخرج ذلك الريح، نقل وضوء ذلك الإنسان، هل يا ترى نأمره بإعادة الصلاة ولا عند ذلك صلاة تكون صحيحة وأتم تلك الصلاة؟ نتخيل كده إمام جلس في التشهد الأخير وتشهد وقبل التسليم مباشرة أخرج ذلك الريح، هل يا ترى صلاته يستأنف الصلاة يتوضأ يستأنف الصلاة من جديد ولا صلاته عند ذلك تكون تامة وكاملة؟ قال في هذه الترجمة بس الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة. ذكر هذه الرواية رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم قال فقد تم صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم قبل أن يسلم قال فقد تم صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. وفي رواية أخرى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الرواية الأولى التي ذكرها أبو داود رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تم الصلاة من كان خلفه ممن أتم الصلاة. قال عن المحقق أنها رواية ضعيفة، ولكن يعني شاهد من هذه الرواية قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم قبل أن يسلم قبل أن يتكلم معناه قبل أن يسلم فقد تم الصلاة. يبقى صلاة عصفور كده تم بنص تلك الرواية. قال من صلاة الإمام أصبحت تامة ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة، ومن كان خلفه ليس من المسبوقين ولكن هو ابتدى الصلاة وأنشأ الصلاة مع الإمام، يبقى حضر الصلاة مع الإمام في بدايتها. كما تم صلاة الإمام يبقى تم الصلاة أيضا ذلك الرجل، يعني لا نأمره بالوضوء واستئناف الصلاة ده الظاهر من الرواية، لكنها رواية ضعيفة ومعلوم أن الصلاة لا تتم إلا بالتسليم، يبقى هنعلم ذلك الحكم من خلال الرواية الثانية التي ذكرها أبو داود رحمه الله. قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي أن خروج الإنسان من الصلاة لا يتم إلا بالتسليم، يعني يتم معنى الكلام أنه لو أحدث قبل التسليم يبقى قعد للتشهد وتشهد وقبل التسليم أخرج ريح، نقول عند ذلك يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. يبقى الرواية الأولى ضعيفة ولا يتم العمل من خلالها، الأحناف بيقولون بذلك الحكم، الأحناف بيقولوا بهذا الحكم أنه لو قعد للتشهد، ونقول انه لو قعد في الجلسه الاخيره وقعد مقدار التشهد لو احدث، قالوا عند ذلك يبقى تمت الصلاه، ولكن معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، قلنا يعني معناها انه لا يخرج من الصلاه الا بالتسليم، فان سلم يبقى عند ذلك نقول تمت الصلاه، بغض النظر نقول بقى التسليمه الاولى واجبه والثانيه سنه او انه لا بد ان نسلم تسليمتين، لكن على القول انه لا تتم الصلاة الا بالتسليم، طبعا بيضطر يقولوا تحليلها التسليم وكأنه تحلل منها بالتسليم، فهو اذا يتحلل منها بالتسليم او بغيره. يبقى ليه قالوا الكلام دوت؟ قالوا على اساس تحليلها التسليم، قالوا التسليم مش داخل فيها، لكن دي صورة من صور الانصراف من الصلاة، فكذلك بأي صورة أخرى، ولكن طبعا كلام جمهور العلماء أن التسليم ركن من الأركان، فلا تتم الصلاة إلا بإتمام الأركان، يبقى لو فقد ذلك الركن حكمه كحكم فقد أي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بترك ركن من أركانها، حتى لو كان جهلا أو نسيانا، فلا يجبر ذلك الركن إلا بالإتيان به، غير الواجبات الصلاة، واجبات الصلاة تجبر على طريق سجود التام، لكن لما نترك ركن من أركان الصلاة يبقى عند ذلك نكون الصلاة باطلة إن لم يأتي بذلك الركن. فالصلاة عند ذلك لو ترك ركن لا تجبر عن طريق سجود السهو، لا تجبر إلا من الاتيان بالركن، ترك الركن كده نقول جهلا حتى أو سهوا يبقى لابد من الاتيان بالركن حتى تتم الصلاة. فعلى ذلك نقول إن التسليم ركن من أركانها، وبالتالي يبقى لا تتم الصلاة إلا بانصراف الإنسان من الصلاة بالتسليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تعليق على الرواية الأولى، قال هذا حديث ضعيف وقد عرضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم، قال ولا أعلم أحد الفقهاء قال بظاهره، لأن أصحاب الرأي اللي هم الأحناف يعني لا يرون أن صلاته تمت بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر التشهد. يبقى الأحناف يقولون أن هو مش مجرد القعود كده، لو قعد بالتشهد وأحدث يبقى كده تم الصلاة ولا لا، لغاية لما أيضا يمر زمن اللي هو زمن التشهد، يبقى هنا يمر زمن بعد القعود اللي هو زمن التشهد، لو أحدث بعد ذلك الزمن يبقى على ذلك صلاته تكون صحيحة، لكن لو قعد وأحدث يبقى هو لم يأتي بالتشهد أو لم يقعد مقدار التشهد. ولكن طبعا نقول الحديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم معارضة لذلك الكلام الذي استند إليه أصحاب الرأي، فلذلك نقول إن هي رواية ضعيفة وعرضتها الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم. وقال الآن أحد من الفقهاء قال بظاهره، ولكن العمل على تلك الرواية التي رواها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، معلوم ان الطهارة شرط من شروط الصلاة، من اهم شروط طبعا الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، فيبقى الطهور نقول ان هو شرط من شروط الصلاة، لابد ان يكون رافع للحدث الاصغر والاكبر حتى يستطيع أن يصلي أو يتمم تلك الصلاة. استذكر ذلك الشرط حتى الانتهاء، يبقى الشرط ده يتصحب معاه لغاية الانتهاء، أنه بالتالي لو فقد هذا الطهور في أي لحظة من لحظات قبل إتمام الصلاة، حتى لو كان قبل التسليم مباشرة، نقول يتوضأ ثم يستأنف الصلاة من جديد، يبدأ الصلاة من جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم. الطهور يبقى مفتاح الصلاة الطهور، قلنا على أساس أنه من أهم شروط الصلاة، من أهم شروط الصلاة، وكما بينا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له. وبالتالي نقول لو فقد الماء بيتيمم، وتعرض عن استعمال الماء بيتيمم عند ذلك. ولو فقد دورين قلنا يصلي على حاله، لأن ده المقدور في حقه في هذه المرحلة. قال تحرمها التكبير، تحرمها التكبير، يبقى أول شيء بندخل به إلى الصلاة هيكون عن طريق التكبير. قال القطري رحمه الله في هذا الحديث بيان أن التسليم ركن للصلاة كما أن التكبير ركن لها، وأن التحريم منها إنما يكون بالتسليم دون الحدث أو الكلام. يبقى قال التحليل من الصلاة يكون بالتسليم، يبقى ده يتعين كركن أركان كده، هذا متعين إن إحنا لا نخرج من الصلاة إلى التسليم، لكن نخرج بها يعني بكلام طالما أنه قعد ومضى مقدار التشهد، وبالتالي يخرج بأي صورة، لكن أفضل صورة يخرج بها التسليم، يعني ده رأي الأحناف، نقول لا ده يتعين، هذا ركن متعين، وبالتالي لا يصلح أن نخرج من الصلاة إلا بالتسليم، كما أنه لا يصلح أن ندخل الصلاة إلا بالتكبير. فيبقى ده ركن معين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال فيه دليل أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غير من أذكار، وإليه ذهب الجمهور وقال الأحناف تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد دليل التعظيم، والحديث رد عليه قال إن ظهر بقوله تحريمها تقتضي الحصر، فكأنه قال جميع تحريمها التكبير. وبالتالي لا يصلح، يبقى أول شيء هندخل به إلى الصلاة يبقى نقول التكبير، ويتعين قول الله أكبر، يتعين قول الله أكبر، لا يصلح إلا ذلك القول. إذا قال الله العظيم الله الأكبر نقول لا تنعقد الصلاة بذلك، لا تنعقد الصلاة إلا بهذه اللفظة قول الله أكبر، يبقى تحرمها التكبير. ويتعين ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على ذلك وبين ذلك الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي نقول أنه يكون مقامه أي قول يستدل شاعة تعظيم الرب سبحانه وتعالى كله، يعني يتعين هذا القول بعينه، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بذلك القول قول الله أكبر، ولا يكون يعني ما فيش كلام آخر يكون مقام هذه اللفظة. والصلاة لا تنعقد كما قال احنا تنعقد الصلاة بكل لفظ يقصد به تعظيمنا كلها، هذا متعين، يبقى ده ركن أركان، وهذا الركن لا يأتي إلا بتلك الصورة. العبادات دائما توقيفية، العبادات توقيفية، وما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غير ذلك اللفظ أو أمر بغير ذلك اللفظ، حتى لو أفاد نفس المعنى، حتى لو اللفظ ده أفاد نفس المعنى، يعني نقول الله الأكبر نقول تفيد نفس معنى الله أكبر الله أكبر، نقول لا، يبقى لا يتعين إلا تلك اللفظ، حتى لو كانت اللفظة الأخرى تفيد نفس المعنى، ولكن نقول دي عبادات، والعبادات مبنية على التوقف، يبقى سواء كان من أفعال أو إيه أو أقوال، يبقى ده قول يتعين في الصلاة، وأن دخول الإنسان للصلاة لا يتم إلا بتلك اللفظة التي عينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ووضع عليها، وما رؤي أنه تركها حتى لو كان لمرة واحدة لبيان الجواز، أو أنه هو أساسا يعني استعار عنها بلفظة أخرى حتى لو فادت نفس المعنى. فيبقى الحديث بيدل على وجوب التكبير، وأن التكبير بلفظ الله أكبر وبداية دخول الإنسان للصلاة، ويتعين ذلك اللفظ وليس هناك لفظة تكون مقام تلك اللفظة. كذلك تحليلها التسليم، أي أن الخروج من الصلاة لا يتم إلا بالتسليم، يبقى يتعين ذلك أيضا، فهذا ركن أركان. يبقى لو كان إنسان يبقى يعني أوشك على إنسان الصلاة يبقى كاد أن يسلم فأحدث، يبقى عند ذلك نقول أنه ينبغي عليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد، يبقى الصلاة اللي فاتت دي كلها تبقى باطلة باطلة. يبقى الصلاة ده عمل واحد، الصلاة عمل واحد، يبقى من بدايته كده قال الله أكبر يسلمنا الصلاة، قلنا باستفاء هذه الشروط لغاية لما يقول السلام عليكم ورحمة الله، يبقى نقول من بدايتها قلنا لغاية هذا الانتهاء، يبقى ده ابتداء وانتهاء، الصلاة دي كلها عمل واحد عمل واحد، حتى لو كانت مكونة من أركان داخلية لكنها بتعتبر كعمل واحد. يبقى من الابتداء كده الانتهاء لابد من الانتهاء منه، لابد انه هو اتى بغالب الاركان بمعظم الاركان لم يترك الا هذا الركن الاخير، لكن نقول لا دي طلع عمل متكامل ابتداء وانتهاء كما قال وبين لنا ما بين صلى الله عليه وسلم. ندخل بهذا اللفظ قول الله اكبر ونتحلل الصلاه بقول السلام عليكم ورحمه الله كما هو الحال المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينتقل بعد ذلك الى باب اخر وباب ما يؤمر به الماموم من اتباع الامام، باب ما يؤمر به الماموم من اتباع الامام. قال في روايه عن معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود فانه ما اسبقكم به اذا ركعت تدركوني به اذا رفعت اني قد بدلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدلت. ثم ذكر رواية أخرى عن عبد الله بن يزيد الخطمي يخطئ أنه كان يخطب في الناس قال حدثنا البراء وغير كذوب أنه كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما فإذا رأوه قد سجد سجدوا. يقول في ذلك البراء بن عازب رضي الله عنهما انهم كانوا اذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما فاذا راوه قد سجد سجدوا. كذلك ايضا في روايه عن البراء رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحن احد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحن احد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع. ثم ذكر روايه اخرى ايضا عن عبد الله بن يزيد انه قال على المنبر حدثني البراء رضي الله عنهما انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع ركعوا واذا قال سمع الله لمن حمله لم نزل قياما حتى رونه قد وضع جبهته بالارض ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم. كلم على مسألة يعني كيفية اتباع المأموم للإمام، كيفية اتباع المأموم للإمام. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر الإمام وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع الإمام إلى آخر يعني أركان الصلاة. فإنما جعل الإمام ليؤتم به، قلنا معنى الكلام ان احنا اساسا نتابع الامام لا نساويه ولا نسبقه، يبقى لا نسبق الامام ولا نحاذي ونساوي الامام، لكن حركه الماموم تكون من بعد حركه الامام، قلنا ده اساسا هو ده طريق الاتباع، هذا هو طريق الاتباع، وبالتالي اتباع الماموم للامام يبقى يكون بعد حركه الامام، يبقى قلنا يبقى كماموم لا انا احاذي ونساوي الامام ولا يكون سابق للامام في حركته. وحنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه شدد على ذلك، فقد بين المساله وكما ذكر الصحابه رضي الله عنهم، يعني كيف يتم اتباع الماموم للامام. فكما بيروي لنا في الروايه الاولى روايه عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود، يبقى لا تسبقوني بركوع ولا سجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدلت. فقال الإمام الخطابي رحمه الله يريد أنه لا يضركم رفع رأسي من الركوع وقد بقي عليكم شيء منه، إذا أدركتموني قائما قبل أن أسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يدعو بكلام فيه، يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول عندما يقوم من رفع من السجود، قلنا كنتيجة لذلك الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يطول في ذلك الذكر، يبقى ما كانش يقتصر يعني سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد فحسب، ولكن كان معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذه الأذكار التي مبناها على حمد ربي سبحانه وتعالى وكان يطول في ذلك الذكر. قلنا دائما السنه فيها النجاه، السنه دائما فيها النجاه، يعني نتذكر دائما ان الانسان ينبغي ان يحافظ على السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انها نطلع بها الاركان. يبقى السنه دي هنطلع بها الاركان. نتذكر دائما يعني قصه ذلك الرجل الذي اساء في صلاته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي. قلنا يا ترى لماذا؟ يا ترى ما كانش بيركع، ما كانش بيسجد، ترك ركن الاركان العمليه دي كلها، لكن هو ترك ركن الطمانينه، وده ركن مش منفصل كركن الركوع والسجود، ولكن هذا الركن بياتي مع كل ركن اركان العمليه كما هو معلوم. يبقى نقول هو كان بيقرا وكان بيسجد وكان بيرفع لكن لم يطمئن في حركاته، بيركع لكن لم يطمئن ركعا، بيرفع لكنه لم يطمئن قائما، وكان بيسجد لكنه لا يطمئن ساجدا. يبقى نقول يا ترى الركن ده احنا عشان صلاتنا لا تفسد كما فسد صلاة ذلك الرجل الذي يسعى في صلاته، يقول لك حافظ على السنه. يقول لي كده مقدار يعني ركن الطمأنينة، يقول لك حافظ على السنه. السنه يعني نقول اللي هي تقيم لك الاركان تماما، تقيم لك الاركان. ولذلك كما قال وكما بين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود، ما تسبقنيش. قال فانه مهما اسبقكم به اذا ركعت تدركيني به اذا رفعت. قال يبقى هنا هيسبقهم والله ما عشان يدركوا. يعني تخيل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم بيركع وامر الماموم الا يركع الا بعد ركوعه، قلنا يبقى في فتره زمنيه كده يعني في فصل زمني ما بين ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وركوع الصحابه رضي الله عنهم، وبالتالي قال ما تبادرنيش بالسجود ولا بالركوع. انه طبعا بيبادروا بالسجود والركوع ليه؟ عشان يتمكن من قول الاذكار. احنا لما نيجي كده نقول والله الامام ركع قبلنا، يبقى عمال ما بنيجي نركع يكون الامام قال الاذكار، فقد يرفع قبل ان نتمكن من الركوع، يبقى قبل ان نتمكن من الركوع الطمأنينة في الركوع، وكذلك قول ذلك الذكر. فمقافة ان الفصل الزمني الضئيل ده ان الامام يسبقنا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو سبقتكم في الركوع هتدركوني فين؟ في القيام، تدركوني في القيام، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في ذلك الذكر. يبقى نقول لما يقول الامام سمع الله لمن حمده، المطلوب انما جعل الامام يهتم به، لكن نقول في برة زمنيه، هذه البرة نشأت نتيجه ان الامام ركع وبعدين احنا بنركع وراه، سجد وبعدين بنسجد وراه، لما بنيجي نسجد يكون الامام شرع فين؟ في الاذكار، لما نيجي نركع يبقى الامام شرع في الاذكار، فمقافة ان احنا نقول والله فتنا شيء منها عشان ندرك ذلك الذكر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو اتت هذه البرة يبقى تعوض عندما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم الركوع، فهيدركوه في القيام من الركوع، هيدركوه في القيام من الركوع. قال يبقى عشان تصلي ونحن في طمأنينة، نصلي واحنا في طمأنينة. يبقى البرة الزمنية دي يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها تعوض عندما يدركون النبي صلى الله عليه وسلم في رفعه. لذلك الامام الخطابي رحمه الله يعلق ويقول يريد انه لا يدركم رفع راسي من الركوع، وقد بقي عليكم شيء منه من اذكاره إذا أدركتموني قائما قبل أن أسجد. لكن مش معنى كده أنك أنت تتمادى، يبقى نجعل فيه فصل ما بيننا وبين الإمام فصل طويل. الأصل كده ساعات أحيان كثيرة لما بيرفع الإمام السجود بنجد إنسان لسه ساجد، نقول لا، إنما جعل الإمام ليهتم به. يبقى نقول الفصل الضئيل ما بيننا وبين سجود الإمام الأول، يبقى نقول إن ده فصل ضئيل، ما يلزمش الإنسان يسجد هذا السجود الطويل بعد رفع الإمام، انما جعل الامام ليؤتم به، فتدرك الامام على الحركه. في احيان كثيره بنجد ان البعض كده يطول في السجود، قام الامام من السجده وجلس الجلسه وقبل ان يشرع في السجده الثانيه بنجد ان هو قام فلان هذا الماموم قام من السجده الاولى، يقول لك لا هتبقى كده فيها نوع من انواع المخالفه للامام. يبقى نقول لك هذا الفصل احنا اساسا سبقنا به الامام، نقول ده فصل ضئيل جدا، يعني فصل بسيط، يعني هذا فصل قلنا حتى يستغرق تسبيحه مثلا، يبقى تستغرق تسبيحه، فانت هتطمئن في السجود تطمئن في الركوع، وعند ذلك ايضا هتاتي بذلك الذكر، ولا فصل بيننا وبين الامام الا من خلال نقول هذا يعوض عن طريق يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دايما ننتبه كده، ما تحاولش الامام يرفع وانت لسه راكع، ما تحاولش الامام يسجد وانت لسه يعني او يرفع من السجود وانت لسه مثلا ساجد، يقول لك لا ما تجعلش الفصل الطويل ده هو كانها مخالفه لحركات الامام، انما جعل الامام ليهتم به. يبقى ناخد بالنا انت يبقى لابد من متابعه الامام، لابد من متابعه الامام. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد بدنت، أي كبر سن النبي صلى الله عليه وسلم، كبر سن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان إذا رفع ما كان بيسجد مباشرة، ولكن كان يطول في ذلك الذكر كما هو معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر عبد الله بن يزيد القطمي رحمه الله قال كان يطلب الناس، قال حدثنا البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما، فإذا رأوه قد سجد سجدوا. يبقى الشاهد من رواية أنهم ما بيسجدوش إلا لما يروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد، كذلك في مسائل الركوع، ولا تركعوا حتى يركع الإمام، وإن رأينا أن تسجد حتى يسجد الإمام. فذكر كده يبقى ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، وده تطبيق العمل للصحابة رضي الله عنه. يبقى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطبقون هذه المرويات بحذافيرها، يبقى كان التطبيق عندهم تطبيق دقيق جدا، تطبيق الصحابة رضي الله عنهم تطبيق دقيق جدا، يعني كأن الواحد منهم استقبل الرواية وبعد كده وضع الرواية بقى بتبنيت كده، وضع الرواية ازاي نتمم هذا الاهتمام بالإمام، وبالتالي كانوا ينتبهون ذلك الانتباه، فما كان يسجدون إلا بعدما يروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد، وما كان يركعون إلا بعدما يروا النبي صلى الله عليه وسلم قد ركع. وإن يبقى قوله قال إنما جعل الإمام يكبر، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر الإمام، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع الإمام، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد الإمام. يبقى بين لهم نفس المسألة تطبيقات الصحابة كما يقول براء بن عازب رضي الله عنهما، قال انهم كانوا اذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما، فاذا راوا قد سجد سجدوا. يبقى ده حال الصحابه رضي الله عنهم في التطبيق، يطبقون تلك الروايات بحذافيرها كما ذكرنا. قال عبد الله بن يزيد الخطمي عندما كان يخطب الناس قال حدثنا البراء وهو غير كذوب، هو غير كذوب، هل يا ترى وكان براء بن عازب رضي الله عنهما بيتام؟ لا، ولكن ده قال على سبيل المبالغة، على سبيل تقوية الحديث وتفخيم الحديث والمبالغة في تمكين من النفس، لا التزكية لا تكون فيه مشكوك فيه، محدش يشك فيه. وهل إن الكلام ده يعني صدر كثيرا من الصحابة رضي الله عنهما؟ كقول ابن عباس رضي الله عنهما لما قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، وده كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ده. حدثني الصادق المصدوق ان احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما نصفه الى اخر الروايه. فده كان حديث الصحابه رضي الله عنه عشان ده يبقى يمكن النفس من الاستقبال، لكن ما كانش الكلام ده عشان ينفي تهمه، لا، يبقى غير كذوب، يبقى غير كذوب، قلنا عشان يمكن هذه النفس من استماع واستقبال ذلك الكلام، لكنها ليست كلمه تخرج على سبيل نفي تهمه. الصحابه عدول رضي الله عنهم، الصحابة عدول رضي الله عنهم، ولكن يعني هذا الكلام حتى يقع في النفس الموقع. فهذا الكلام يعني قال ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، فمعنى الكلام حدثني براء وغير متهم كما علمتم فثقوا بما أخبركم به عنه. يعني نقول لك والله يعني حدثني الصادق المصدوق، يلزمك كده انك انت تصدق هذا الكلام من غير ما نقول حتى اللفظة دي، ولكن احنا بنأكد عليك المعنى، نأكد المعنى، يبقى مش نقول والله احنا بننفي تهمة، لا، هذه تهمة منفية تماما، والأمر مش مشكوك في نداء فلان وفلان، ولكن قلنا من أجل التفخيم والتعظيم، وكذلك أيضا توكيد ذلك الكلام، وحتى يستقبل السامع هذا الكلام باهتمام بالغ. قال أيضا براء بن عازب رضي الله عنهما، قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحن أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع إيه؟ قال في الرواية الأخرى قال حتى يضع جبهته بالأرض ثم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يبقى معناه كده أن هو يعني المأموم بيبقى ملاحظ للإمام، المأموم يلاحظ الإمام، يبقى نعلم من حال الإمام، ويبقى ننتبه كده أن الحركة بتاعتنا بتتم بعد حركة الإمام، بعد حركة الإمام، قلنا حتى لا نساوي الإمام وحتى لا نسبق الإمام. يبقى لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اني قد بدنت، يبقى نقول ايه معنى الكلام؟ يبقى ممكن الانسان الامام لما يقول هينزل دلوقتي الله اكبر وينزل حيوي من القيام كده ليه بعد ما رفع من الركوع، وهينزل من القيام للسجود، قلنا ممكن يكون ممتلئ لحم كبير السن، يبقى نزوله هينزل ايه ببطء، لكن نقول يعني هذا شاب ممكن ينزل ايه باندفاع فيسبق الامام عند ذلك. يبقى ممكن الواحد يسبق الامام في الركوع او السجود، نقول نعم، نقول حركة الإمام بطيئة كنتيجة لكبر السن، أو إن الجسد حمل اللحم فنقول حركة البدن تكون بطيئة، غير طبعا حركة الإنسان لو لم يكن حاملا للحم أو لسه صغير في السن، يبقى نقول بقوة الشباب الدفاع تبقى قوة الشباب، وبالتالي نجد إن إحنا ننتبه نتابع الإمام ننتبه. قلنا الإمام ده يكون نزوله بينزل ببطء، قلنا دي حركته نتيجة كبر السن، نتيجة قلنا البدانة التي في بدني، يبقى احنا نراعي الاحوال دي نراعي. مطلوب مش انا كده اسمع النداء اسمع يعني قول الله اكبر انا انفذ مباشرة، خلي تنفيذك بعد تنفيذ الامام. قلنا حقق هذا الكلام، انما جعل الامام ليؤتم به، تهتم به، يعني كانك بالضبط كده بنقول لك قلد حركات الامام، عشان تقلد حركات الامام يبقى لازم تشوف الحركه، تنتظر كده لغايه لما تشوف الحركه، مش المطلوب انك انت تقلد قول الامام، ده قول الامام بينبهك ان هو دلوقتي هينتقد، فنقول لك والله المطلوب كده، نقول لك حاكي الامام يعني بالفعل اللي بيفعله، يبقى لما سجد تروح ساجد، لما يركع ركعنا، لما رفع رفعنا، يبقى احنا بنتابع الامام، نحاكي فعل الامام، ولكن نقول ان القول ده يبقى بينبهنا الى الحركه اللي احنا هننتقل اليها بعد ذلك، يبقى انتهى هو الان من الرفع من الركوع، فعلمنا ذلك ان هو هيهوي للسجود، عرفنا ازاي الكلام ده هو لما قال الله اكبر. يبقى لما رفع من الركوع علمنا الآن ان هو انتهى من الركوع ورفع منه، يبقى انتقل من حركة الى حركة، يبقى الذكر ده عشان ينبهنا انه بينتقل من حركة الى حركة، فانك انتبه بالحركة القديمة كذا، ولكن انت كمؤتم ما تنتقلش من الحركة دي الا بعد ايه، بعد ما ينتقل اليها الامام. وهذه كما ذكر البراء بن عازب رضي الله عنه انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في ركعة كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ركع ركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه، حتى يرونه قد وضع جبهته بالأرض ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم. وأيضا في تأكيد المعنى ده قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: فلا يحمو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع، يعني ما خدش وضع الاستعداد، يعني وضع الاستعداد كده إلا بعدما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فسجدوا، يبقى بدأت الحركة. وقلنا كانوا يطمئنون لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأذكار، كان يطول في الأذكار، وبالتالي هيدركوا نعم، أنه حتى لو كان الفصل الضئيل ما بين السجدة وهو نزول المؤتم للسجود أن فصلة ضئيلة هيلحقها لما يرفع الإمام من السجود أو يرفع من الركوع كما قال، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الصورة اللي احنا نتمم بها الاهتمام بالإمام، فلا نسابق الإمام ولا نحادي الإمام، ولكن ننتبه إلى حركات الإمام فتكون حركة المؤتم من بعد حركة الإمام، حتى نتمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم ذكر بعد ذلك الباب التالي، وباب التجديد في من يرفع قبل الإمام أو يضع قبله. يبقى نقول والله إيه عشان ننبه أكثر على المسألة، ذكر هذه الترجمة، قال: باب التجديد في من يرفع قبل الإمام أو يضع قبله. يبقى خلي بالك ما ترفعش قبل رفع الإمام، وما تركعش قبل ركوع الإمام، ولا تسجد قبل سجود الإمام. يبقى ما يكونش أنت انتباهك للقول ولكن لفعلة الإمام. وبالتالي بنذكر أن بعض الأئمة لا ينتقل من حركة إلى حركة إلا بعد الذكر، قال الله أكبر وبعدين يشرح الانتقال، والبعض كده يقول الله أكبر وهو يعني في شروع في الحركة في الانتقال. يبقى ساعات نقول البعض كده يقول الله أكبر هو أساسا بينتقل، والبعض يقول الله أكبر ثم يبدأ في الانتقال، فعلى ذلك يعني دي أقوال، يعني البعض قال إن هو أساسا يقول الله أكبر وبعدين ينتقل، البعض قال إن هو أساسا هذا الذكر بيكون مع الانتقال، بغض النظر يعني عن المسألة، لكن نقول إن هو ممكن تصلي على الإمام يقول الله أكبر وبعدين بيركع، ما بيقولش الله أكبر وبيركع، قال الله أكبر ثم ينتقل، يبقى خلي بالك يعني ممكن اساسا تكون انت معتاد ان الله اكبر دي بيكون مع الركوع، مع انتهاء من اللفظه يكون ركع، فعلى طول اول ما الله قال الله اكبر فانت ركعت، ولا خلي بالك عشان ما تسبقش ذلك الامام باي صوره من الصور، تنتبه الى حركه الامام، انتبه الى حركه الامام، قلنا يبقى ده تاكيد ان انت دايما تتابع حركه الامام، امال انت بتهتم بهذا الامام لماذا؟ ليه بتهتم بالامام؟ عشان تبقى صلاتنا خلف ذلك الامام. وكذلك في كل مرة نحقق إنما جعل الإمام ليتم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب التشديد فيما يرفع قبل الإمام أو يضع قبل الإمام. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. لما نقول الأمر في تجديد يعني في تجديد، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل بالحمار كمثل للبلادة كمثل للبلادة والغباء. ما ينبغيش المسلم كده أن يكون بليد ولا أيضا به الجهالة ولا ذلك الغباء. استعلاء الإيمان دائما يرقي الإنسان، استعلاء الإيمان يرقي الإنسان. وبالتالي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم تجديدا لهذه الصورة في مسابقة الإمام بالحركة، فقال أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. فقال الإمام الخطابي رحمه الله اختلف الناس في من فعل ذلك. فروي ذلك عن ابن عمر أنه قال لا صلاة لمن فعل ذلك. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني قال ان هو لو رفع قبل رفع الامام او سجد قبل سجود الامام يبقى عند ذلك كانه لم يهتم بالامام، انما جعل الامام ليهتم به. يبقى لو واحد سبق الامام بالسجود او بالركوع يقول له انت ما تهتمش بهذا الامام، عشان اهتم بالامام ده اكون حركتي بعد حركه الامام. لكن ده الظاهر كده كانه هو لا يهتم بهذا الامام. فين صوره الاهتمام؟ سورة الاهتمام ان حركات المهتم لا تاتي الا بعد حركات الامام. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما حمل هذا الامر، قال ان هو الصلاه هذا لا صلاه لمن فعل ذلك، يبقى كانه بطلت الصلاه، بطلتم صلاه هذا الانسان. ومش معنى ان انت اساسا يعني ناخد بالنا كده انت بتهتم بماموم بامام، انت لو صليت منفرد يبقى صلاه صحيحه، لو تهتم بامام يبقى وجوبا كده انك انت لابد تعت الامام. طب لو احنا سبقنا الامام يبقى كانك لم تهتم بهذا الامام، انت يعني لم تتم، لكن انت ما عقدتش اساسا الفصل نتيجه الامام بيطول او غير ذلك. فنقول عند ذلك قال ابن عمر يبقى لا صلاه لمن فعل ذلك، كان سابقا للامام. قال فاما عامه اهل العلم فانهم يعني قالوا قد اساء وصلاته مجزيه، غير ان اكثرهم يامرون بان يعود الى السجود. يبقى قالوا ان هو لو رفع قبل الامام يبقى نقول له ارجع ثاني ارجع ثاني، لكن صلاته مجزيه صلاته مجزيه. دايما كده يعني علماء يفرقوا ما بين تكبيرة الإحرام وباقي الأركان، يفرقوا ما بين تكبيرة الإحرام وباقي الأركان. لو كبر المأموم قبل تكبير الإمام يبقى صلاته كده لا تنعقد، يبقى صلاته لا تنعقد خلف هذا الإمام. قلنا لأن أساسا إمتى تهتم بالإمام؟ بداية اهتمام المأموم بالإمام بعد قول الإمام الله أكبر، يبقى ده إمامي كده. لكن لو أنا أساسا حذيته سويته يعني هو الامام بيقول الله اكبر وانا في نفس الوقت اقول الله اكبر يبقى انا مش مهتم به. لو انا سبقت الامام قلت الله اكبر قبل قولي الله اكبر في تكبيره الاحرام يبقى انا لم اهتم به. يبقى لازم كده انشاء الاهتمام، عشان ننشئ الاهتمام بالامام يبقى قولي الله اكبر يتم بعد الامام، يتم بعد الامام. يبقى عند ذلك يبقى احنا نقول عقدنا الاهتمام بهذا الامام، لكن قبل ذلك يبقى لا يصلح. لو سواء في قول الله اكبر تكبيره الاحرام أو سبقوا في قول الله أكبر لتكبيرة الإحرام يبقى لا تنعقد صلاة المهتم ده، لا تنعقد، لأنه هو ما اهتمش بالإمام ده. يبقى اهتمامك به يبقى تكون بعد قول الإمام الله أكبر، بعد دخول الإمام في الصلاة، بعد دخول مش بعد وقوف الإمام في المحراب، لا بعد قول الإمام الله أكبر. يبقى عند ذلك ثبت لك الاهتمام بهذا الإمام. فمساواة الإمام للحركات أو سبق الإمام في بعض الحركات يبقى قال عامة أهل العلم إن هي تبقى صلاته مجزئة، صلاته مجزئة، لكن قالوا إن هو يرجع للحركة مرة ثانية، يبقى يرجع للحركة، يبقى نقول إن هو سجد قبل الإمام أو إن هو رفع قبل رفع الإمام بالسجود، نقول يرجع، يرجع عند ذلك وبعد ذلك يكون رفعه بعد الإمام، نقول هو رفع بقى رفع بعد قبل الإمام والإمام رفع بعدهم مباشرة، قال يلزمه إن هو يعود عشان يكون رفعه بعد رفع الإمام، يلزمه إن هو يعود عشان يكون رفعه بعد رفع الامام. يبقى قال كده هو قام، قام الصلاه. ساعات الانسان يقطع، فلما يقطع كده يرفع راسه وبيجد الامام لسه ساجد، اسجد تاني اسجد تاني، يبقى ده خطا اساسا. لكن هو اساسا لو قال الامام الله اكبر نقول بيقول القول وبعدين يرفع، فقال الله اكبر فده رفع، نقول لك لا يبقى خلي رفع بعد رفع الامام. عشان كده بيلزموه ان يعود السجود مره ثانيه ثم يرفع عشان يكون رفعه بعد رفع الامام. فعامة اهل العلم قالوا قد أساء وصلاته مجزية. وقال بعضهم ينقص في السجود بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما ترك منه. واختلف بمعنى الوعيد، يا ترى الوعيد ده على يعني ده نقول عقوبة معنوية ولا حسية؟ قال اختلفوا في معنى هذا الوعيد. قالوا يحتمل أن يرجع ذلك الأمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلالة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة وتبعة الإمام. قال رجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين. يبقى قالوا أن هو ده أساسا يعني أمر معنوي، يعني زي ما بنقوله هو مش حمار على حقيقة ولكن مجازا، إن كان حماره يوصف بالغباء يوصف بالبلالة فده حاله كحال الحمار، يعني حاله كحال الحمار. يبقى لأن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا يعني وصف يعني الذي يحملون التوراة حاله كحال الحمار يحمل أصفارا، ما بيستفدش به اللي معانا، يستفدش ايه بهذه العلوم الدينية التي معه. يبقى ده نتيجة البلادة والغباء والجهل. فقالوا كذلك اللي بيفعل هذا الأمر يبقى هو أساسا في الحمار موصوف كالحمار في البلادة والغباء والجهل. وقالوا اللي يرجح هذا القول أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، في ناس تفعل كده بس ما شفناش رأسها فعلا تحولت أو صورة تحولت إلى صورة حمار. قال لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد، وإنما دل على كون فاعله متعرضا لذلك، وكون فعله ممكن أن يقع عنه ذلك الوعيد، ولا لازم أن يتعرض لشيء وقوع ذلك الشيء. يبقى البعض لما قال هنحمله على المعنى المجازي المقصود كده قال ده أمر معنوي، والمقصود إن هو حاله كحال الحمار في البلادة والغباء، يبقى قالوا لأن إحنا مع كثرة الفاعلين لم يقع ذلك الشيء، لكن ليس معنى عدم وقوع ذلك الشيء نحمله على المعنى المجازي، ممكن يحمل على الحقيقة يحمل على الحقيقة، اللي يمنع يمنع يحمل على الحقيقة. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى ان هو اساسا يعني ما حولش راس احد ممن رفع قبل في السجده قبل الامام لم تحول ذلك، لكن ليس معنى وقوعه عدم برضك ايه وجود هذه الصور الحسيه، خاصه وان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان هذا المسح يقع في تلك الامه، يبقى المسح يقع في تلك الامه، فلما ذكر ان المسح يقع ايضا في هذه الامه يبقى ده مسح حقيقي، كذلك نفس الصوره. ومعلوم ايضا ان الله سبحانه وتعالى مسخ من اليهود يعني القردة والخنازير مسخ حقيقي، يبقى ايه اللي يمنع ان الراس تحول على الحقيقه؟ مفيش مانع يمنع من ذلك الامر، لكن نقول ان من رحمه الله سبحانه وتعالى مع كثره الفاعلين لم يقع التنفيذ، لكن ليس معنى عدم وقوع التنفيذ ان ده امر لا يقع الحقيقه، لا يقع الحقيقه ويحمل الاصل على الحقيقه، الاصل كده ان احنا نحمله على الحقيقه، الامر المعنوي ده يبقى نقول ان هو كالحمار فعلا في البلادة والجهالة والغباء، لكن ده لا يمنع ايضا ان يقع هذا الامر على الحقيقة. يبقى حتى لو لم نرى اي صورة من صور التحول كنتيجة ايضا فعل يعني من فعل ذلك الامر، لكن ليس معنى عدم الوقوع هو عدم ايضا ايه وقوع هذا الشيء على الحقيقة، او ان الشيء ده لا يقع على الحقيقة، ان خاصة وكما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا المسح يقع ايضا في هذه الامة كما وقع في بني اسرائيل. قلنا كلها كنتيجة المخالفات، كلها كنتيجة المخالفات، الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذا المسح في بني إسرائيل حوله إلى قردة وخنازير، قلنا كنتيجة العصيان ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كل ده نوع من أنواع العصيان، ده كل نوع من أنواع الاعتداء، قلنا لنا أساسا حدود ده نتعداه، وبالتالي قلنا ده هيبقى يعني حاله ان هو يعني مداوم على مسابقة الإمام. يقول لك انت بتهتم بالإمام عشان تتابعه، لكن مش معنى بتتم الامام عشان تسبق الامام، يبقى نقول هنا المتابعه لم تتم، المتابعه لم تتم، حتى لو ايه صح يعني العلماء هذه الصلاه طالما لم يكن سابقا للامام في تكبيره الاحرام، فعلى ذلك قالوا لو سواء او سبقوا يبقى على ذلك نقول صلاته يبقى فيها اساءه، صلاته يبقى فيها اساءه، لكن قالوا صلاته مجزئه، لكن نخشى عليه ان هو تحول راس ذلك الانسان الى راس حمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع وقوع ذلك الامر على الحقيقه، يعني لا يمنع. وبالتالي لما احنا نتكلم بهذه الروايات احنا بين قبل ذلك الروايات اللي فيها الترهيب دايما تترك الروايه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخفف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تدفع الناس الى الاستهانه، لان بعض كده بيخفف يقول لك والله يعني مع الرغم كثره الفئات فده امر معنوي، لا نقول امر معنوي لكن ممكن يحمل نقول هذا على الحقيقة، ما إيه اللي يمنع؟ إيه اللي يمنع؟ الله عز وجل لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، قلنا خاصة أن المسح يقع أيضا القصف والمسح هيقع في هذه الأمة كما قال النبي صلى يقع فيها أدي المسح وأدي الخطف وأدي الخطف كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ولنا أيضا أن هذا أمر قد فعل بأمة سابقة، يبقى أمر اللي هو المسح ده فعل بأمة سابقة، فإيه اللي يمنع؟ مفيش حاجة تمنع، فيحمل على ظاهره، يحمل على ظاهره، والأصل كده حمل ذلك الأمر على ظاهره. قلنا طبعا لأن الله تعالى لا يعجزه شيء، قلنا لأن المسألة التي فيها الترهيب دايما نتركها على حالها، نترك الأمر ما تخففش من حدة هذا الكلام عشان الناس لا تستهين بهذه الأفعال. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر وباب في من ينصرف قبل الإمام، قال في من ينصرف قبل الإمام. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضرهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حضرهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.